أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
صدر حديثا كتاب جديد للكاتب الأسترالي الفلسطيني خالد غنام بعنوان فلافلوجيا أو علم الفلافل، حيث قام بتتبع أصل قرص الفلافل في 9 فصول بأسلوب بحثي يربط الأجزاء المكونة للمنتج الحضاري للأرض والإنسان في فلسطين. SBS عربي 24 التقت مع الكاتب خالد غنام أبو عدنان الذي قال عن الكتاب:
ما نيجي نحكي عن علم فلافل انه هل هو علم طعام ولا هو علم له علاقه بتاريخ وتطور المطبخ ولا له علاقه باللغه ولا له علاقه بارتباطنا بالدول العربيه ولا له علاقه بالاغاني والهذا. فكل جزء من اجزاء الكتاب لانه هو 9 فصول كل واحده تسلط على الفلافل من جانب من الجوانب المعينه، فبالتالي تجميع هذه الشغلات تعطيني شو معنى الفلافلوجيا وارتباطه ان يكون علم يخصنا كعرب كيف نواجه ادعاء الصهيوني بأنه الفلافل هو لهم. فأي مواجهة أي سرقة من سرقات التراث لابد أن نأخذها من هاي 9 فصول حتى نصل إلى نتيجة واحدة هي أنه الفلافل لا يمكن إلا أن يكون عربي فلسطيني.
طيب خبرنا عن مسار الآن بحثك، كيف بدأت في البحث منهجيا للأصول للنتيجة التي يعني خلصت بها بالكتاب؟
أول نقطة كنت أبحث فيها اللي هي موضوع اللغة، اللي هو الفصل الرابع في الكتاب، أنه هل كلمة فلافل هل هي عربية هل هي قبطية هل هي أنها تكون عبرية أو أي من اللغات الثانية، لأنه كلمة فلافل هي أكثر كلمة تطلق على هذا المنتج الغذائي. وأنه لما نشوف أنه انتشارها كلمة الفلافل جاء الانتشار تبعها على مستوى عالمي من أصله الأرامي. لما نطلق على موضوع تاني، موضوع أنه دراسة الأكل الشعبي وتطور الأكل الشعبي، فإنه في أي أكلة شعبية أنك تثبت أنها شعبية بمعنى أنها لها امتداد وجذور، أنه الفلافل هو منتج حضاري للشعب الفلسطيني لأنه مرتبط بالفقراء أكثر من أن يكون مرتبط بأنه أكلة نباتية أو أن أكلة دينية أو أي أكل من نوع آخر. ولما درسنا تاريخ الفلافل وصناعة الفلافل شفنا أنه الفلسطينيين وخصوصا في منطقة الخليل كان عندهم في منطقة اسمها لاليش، قصر لاليش وهو قصر قديم جدا عمره 4000 سنة، وجد عندك مقلاة. أنا بشوف إنه هاي المقلاة هي أقدم مقلاة في التاريخ للفلافل، وهاي المقلاة موجودة في المتحف البريطاني. أنا أعطيت الرقم تبعها وإنه كانت موجودة قبل ما نيجي نحكي إنه في ديانة يهودية. كانوا الفلسطينيين عارفين إنه كيف ممكن ينقلها، إن كان إنه إله قالب الفلافل وإنه في مقلاتات الفلافل وكل شيء ضمن تطور حضاري كان موجود. فإنه بالتالي إنه أنا بشوف إنه لا، كانوا في عنا مقومات إنه نعمل الفلافل. هذا له ارتباط أقدم بأنه متى بدأت زراعة الحمص والبقدونس والبصل. في جزء من هذا البحث أنه يتعلق في سرقة الآثار، لأنه لما نيجي نحكي عن أنه أريحة ولا نحكي عن الخليل، أنه هاي الآثار أغلبها مسروقة وليست بيد فلسطينيين. هذا هو المدخل الأساسي اللي كان موجود عندنا في الفصل الأول، نتكلم على سرقة التراث وأنه القوانين الدولية تمنع سلطات الاحتلال أن تنقب في أرض محتلة، وإذا صار ونقبت فإنه هاي الملكية تعود إلى الشعوب الأصلية. وهنا هنا الموضوع الأساسي عن موضوع أنه من يكتب تاريخ فلسطين وكيف يسجل تاريخ الأراضي المحتلة، فإنه هذا هو الموضوع الصعب جدا. هل عندنا موضوع كتير مهم، موضوع ارتباط العرب في الفلافل يمتد على تاريخ طويل، أنه موجود عندنا في الأمثال الشعبية، موجود عندنا بالأغناء والمسرحيات، أنه بعد موجة أنه اللي صارت أنه ضد، بعد ما إسرائيل ادعت أنه الفلافل لهم، خرجت بحدود 4 مسرحيات عربية، واحدة من العراق، واحدة من لبنان، واحدة في الأردن، وواحدة في فلسطين عن الفلافل. هذا بنحكي مسرحية بمعنى همل كبير، الأغاني بحدود 28 غنية عن الفلافل. فالكتاب كان بيتكلم عن كل النشاطات. نشاطنا حتى هون في استراليا كان انه ضمن يوم الفلافل العالمي، هو يوم كتير مهم بشهر 6 بيجي على اساس انه شو ممكن الفلافل يكون، انه ممكن انه انا واي حدا تاني انا تشارك بحب فلافل، لكن مش ممكن تيجي تدعي انه الفلافل هذا هو مش ملك للشعب الفلسطيني، هو جزء من التراث.
يعني وكأنك تحاول ان ترسي يعني من خلال تتبعك لأصالة الفلافل كمكون في الغذاء الفلسطيني للتأسيس والخلاف خوف على التراث الفلسطيني الباقي من أن يسرق.
سرقة التراث لا تقل أهمية عن سرقة الأرض، والتراث هو جزء أساسي من المكون الفلسطيني. وهون إسرائيل عندما تحاول أن تسرق التراث الفلسطيني وتنسبه لنفسه. هو أن المنفوت فيها بتفاصيل صعبة جدا، أنه الأكل الديني ما بيحدد طريقة الأكل، معنى أصح أنه لما أحكي أكل حلال ممكن يكون ماليزي أندونيسي، ما بيحدد لي شو نوع الأكل. وإسرائيل بتحاول أنه تخلي الأكل إله تراث، فبالتالي الأكل الديني إله تراث، وهذا ما بزبط، لأنه الأكل الديني هو بس عبارة عن أحكام دينية. وهنا الموضوع اللي بصير أنه هو نفي الآخر، نفي وجود الآخر، هذا استلاب ثقافي، بمعنى أنه يسرق كل شيء ويدعي لنفسه بالسياسة بالثقافة بالاجتماع.
تختلف تسميات الفلافل، يعني مثلا في بلاد الشام موجود الفلافل، خلينا نحكي في سوريا، في لبنان، أيضا في فلسطين، في الأردن، وموجودة بطريقة أخرى أيضا في مصر وهي الطعمية. ما الرابط بين هذه المكونات وبين المسميات؟
بالنسبة للمسميات، أنه أنا نجي نتكلم على كلمة فلافل، لا، هاي الفلافل هي كلمة طالعة من عند الفلسطيني وتحديدا منطقة عكا. لما تيجي تبحث عن جذور من وين بلش، مين عمل أول مطعم فلافل في أي دولة عربية، تجد أنه الأصول تبعته برجها فلسطيني. لكن هل هناك مقالي خضرية شبيهة بالفلافل؟ معبر كثير، أنه نجي نحكي الطعمية، موجودة الطعمية، هي بالفول وليست بالحمص، وطريقة عملها تختلف. في هناك اللي هي المشكلة الأساسية اللي صارت مع إسرائيل، اللي هي اللي بنسميها باجية الدقر، وهي هاي أصلها يمني، وهي تنعمل من فاصوليا اسمها فاصوليا دجر، أو الفاصوليا اللي فيها نقطة سوداء، وهاي الفاصوليا لا تنبت في فلسطين ولا في بلاد الشام. ثقافة المقالي موجودة، الخضرية موجودة حتى في أوروبا وموجودة في آسيا، لكن ما هيش الفلافل. احنا بنحكي على الفلافل بشكله الطبيعي، الحمص والكزبرة والبصل والبكدونس وهيك شغلات، لا، هذا الفلافل هو منتج فلسطيني، أو إذا بدك تيجي توسعها ممكن يكون سوريا الكبرى، ولكن لا يمكن أن يكون بعيد عن هذا الموضوع.
أستاذ خالد، يعني بعد 9 فصول من كتابة هذا الكتاب، إلى ماذا خلصت بالنتيجة؟
خلصت أن الفلافل عربي فلسطيني، وأنه لا يمكن أن يكون إسرائيلي، وهناك أكثر من 182 دليل موجودين في الكتاب تثبت هذه الحقيقة. وواجب علينا أنه نتعامل مع الفلافل كما تعامل اليونان مع الفتة، حيث أنهم ذهبوا للمنظمات الدولية، اليونسكو والاتحاد الأوروبي، وسجلوا أنه الفلافل وأنه الفتة تراث يوناني. إحنا المفروض نسجل الفلافل كتراث عربي فلسطيني في اليونسكو. وأنا هذا الكتاب عملته على أساس أنه يكون عبارة عن مرجعية ودليل لأي شخص أو أي حكومة أو أي مؤسسة تسعى لتسجيل الفلافل في اليونسكو ضمن أنه فلافل عبارة عن تراث فلسطيني. لابد أن نبدأ في تسجيل التراث الفلسطيني أو التراث العربي بشكل عام في اليونسكو، أنه ضمن دلائل وبحث أكاديمي زي ما قمت فيه أنا، بحث لمدة 2 سنين في دلائل علمية، في أكثر 1500 هامش موجودين في الكتاب لمراجع موجودة عندنا. فأنه صعبة جدا واحد يحكيها، انه الغضب ما بيحل مشاكل، وانه كتير شبابنا من الشباب كان غضبان وكان يتكلم بلغة غاضبة للدفاع عن الفلافل، ما بينفع لا هيك توصل لا استرالي ولا لغير استرالي، انه لابد يكون نقاشك هادئ وموضوعي ويستند على حقائق علمية. احنا موجود عندنا حقائق علمية، فما في داعي انه نقعد بالسباب او بالصوت العالي نحكي لا الفلافل، لا، ممكن تحكيها باسلوب راقي، اسلوب حضاري، اسلوب علمي، ونهاية الفكرة توصل. هذا اللي كنت أنا وصلت له في النهاية، يعني إن كان في الخاتمة، إنه أنا سجلت هاي النقاط الأساسية.
طيب باشمهندس خالد، قبل أن ننهي اللقاء، أود يعني أن أعرف من هو الجمهور المستهدف لهذا الكتاب؟
بالتحديد انه لازم يكون الشباب العربي، لانه انا قدمت فيه عبارة عن رسالة، انه كيف انه اذا انت بدك تدافع عن الفلافل، شو الاسلوب اللي ممكن تتبعه، انه كيف الادوات اللي ممكن تحكي فيها. فانا بهتم كتير انه العلم اللي انا عملته او الاسلوب اللي كتبت فيه، انه يفيد المجتمع العربي والشباب العربي، انه كيف يدافع عن سرقة عن الفلافل او على اي شيء مسروق بالتراث العربي.
وكأنك هون ترسي يعني منهجية اللي هي ان تتعامل مع الاشياء بدون عاطفة، يعني تبنى الفكرة ودرسها منهجيا لتثبت رأيك.
بالتأكيد كلامك 100% مزبوط.
كل الشكر للأستاذ خالد غنام أبو عدنان، مؤلف كتاب الفلافلولوجيا والقضية الفلسطينية.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.